السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من هذه الحلقه من استوديو صفا وفيها مؤتمر جنيف 2. هل سينصف الشعب السوري ام هو فرصه لاطاله امد بقاء نظام الاسد في الحكم؟ في الملف اللبناني كتائب عبد الله عزام وجبهة النصرة تعلنان استمرار استهداف ميليشيا حزب الله لحين انسحابه من سوريا، ويجر الحزب اللبناني الى فوضى جديدة.
هذا اخر يوم في دماج، وداعا يا ارض دماج.
في الملف اليمني مهجرون دماج الى اين؟ اذا لازال مؤتمر جنيف 2 للسلام منعقد، ولا زالت جلساته تشهد تطورات كثيرة، خاصة ما يقال في هذه التصريحات المتضاربة. وعلى ما يبدو ان ممثل نظام بشار الاسد يصرحون بالتصريحات المتضاربة في الاعلام ثم يظهرون بعد ذلك ويقولون بعكس هذا الكلام. ماذا يحدث في هذه المفاوضات خلف هذه الابواب المغلقة؟ حول هذا الموضوع نشاهد هذا التقرير.
المفاوضات بين وفدي الائتلاف الوطني والنظام، ولم يبرز حدث يغير مجرى الاحداث او يكون حديث الساعة. المفاوضات تمشي مشي السلحفاة، فيما نظام الاسد يواصل حربه على الشعب على مدار الساعة، وشهداء الجوع يتساقطون كما اوراق الخريف. اجبرت الدول الكبرى الوفدين على الذهاب الى جنيف 2، كما اجبرتهما على الجلوس في غرفة واحدة للتفاوض، لتخرج تصريحات من هنا ومن هناك. فالثابت لوفد النظام هو بشار الاسد وما دونه كل شيء ممكن، فيما يصر وفد الائتلاف الوطني على مقررات جنيف 1 والتي ليس لبشار او شركائه في الجرائم اي مستقبل سياسي وفقها. اليوم كان عبارة عن جلستين، تركزت المفاوضات في الثانية حيث تطرقت الى المسائل الانسانية والوضع في محافظة حمص، والتي تصدرت مشهد اليوم الاول من المفاوضات. الابراهيمي قال ان الوفدين جلسا ولم ينجزا شيء، فيما من المفترض ان يبحث اليوم ملف المعتقلين والسجناء، فالمباحثات في هذه الملفات تهدف الى كسر الجليد وبناء الثقة بين الوفود. لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني قال بعد جلسة المفاوضات ان هذه الاجتماعات كانت عبارة عن مشاورات تحضيرية قبل جلسة يوم الاثنين والتي ستبحث تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة، مضيفا الى ان اطلاق سراح المعتقلين وتوصيل المساعدات ستكون بمثابة بالون اختبار بين الجانبين. يأتي كلام صافي هذا وسط تأكيد من وفد النظام لأكثر من مرة أن من يحاول التفكير ببحث مصير الأسد فهو حالم، فقد اختصروا البلد بشخص بشار. إذن سيناقش الوفدان اليوم قضية المعتقلين، القضية الشائكة والتي تحوي بين طياتها نحو 500,000 معتقل مصيرهم مجهول، فيما كان للصور التي ظهرت أخيرا حول جرائم الحرب والتعذيب التي يتعرضون لها وقع على السوريين والعالم. وبانتظار يوم غد وبحث هيئة الحكم الانتقالية لتثبت الجدية والنوايا حول انجاح العملية السلمية.
يسعدني ان يكون معي في حلقة اليوم الداعي الاسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي.
اهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
الله يحييك دكتور محمد، اهلا بحضرتك.
شرف لينا، الله يبارك فيك.
الله يكرمك. طبعا يعني هل تعتقد ان هذا نظام الاسد الطائفي والذي انضم إليه أيضا مجموعة من الأنظمة الطائفية يعني عنده الاستعداد للتخلي عن حكم سوريا؟
والله أنا يكون عندي تحفظ على يعني مصطلحات داخل السؤال.
تفضل.
فبقول الحمد لله وكفى وسلم على عباد الذين اصطفى وبعده. فهذا ليس بنظام على الإطلاق. فسوريا لا تعيش مرحلة الدولة بالمؤسسات، لكن سوريا تعيش مرحلة اللادولة الآن. ثانيا، بشار الأسد ما حكم يعني سوريا لحظة من عمره على الإطلاق، لكن حزب البعث هو الذي كان يدير سوريا سابقا. أما في المرحلة المتأخرة من حين ظهور، مع احترامي، الدفاع عن النفس من قبل الشعب السوري، ولا أقول حتى ثورة، ولكني أقول من قبل الدفاع عن النفس بالنسبة للشعب السوري في رد على النصيريين والمجرمين والقتلة والبعثيين، أقول ما حكم أيضا سوريا لحظة، لكن إيران هي التي تدير المشهد من أقصى إلى أقصى، بل هي التي تدير المرحلة السياسية، التي تدير المرحلة الاجتماعية حتى الاقتصادية، حتى بالنسبة للعطاء، بالنسبة لما تسمى بالدولة السورية. إذا أنا أود أن أقول إن الزعبي وأمثال الزعبي الذين اتجهوا إلى جنيفتو خلعوا برقع الحياء، لم يتحدثوا باسم السوريين على الإطلاق، ولكنهم تحدثوا باسم عصابة إجرامية استعملت كل السبل، يعني الفتاكة، في تدمير الشعب السوري وفي تدمير بنيته التحتية بأوامر إيرانية مجوسية، حتى لا أقول بأوامر عربية، بأوامر مجوسية إيرانية، أقول من خلال المؤتمرات وحتى في جنيفتوم لا يتحدث الواحد منهم إلا بعد رفع التليفون وأخذ الأوامر من قبل الإيرانيين
من إيران. إذن بشار وأمثالهم مجرد
دمية هو لعبة
بشار والمالكي
وهؤلاء بشار والمالكي وهذه الشرذمة، هذه الشرذمة مع احترامي التي جاءت على ظهور الدبابات، هذه الشرذمة التي رضي عنها اليهود من كافة الاتجاهات، هذه الشرذمة التي صنعت على أعين الأمريكيين، هذه الشرذمة لا تمثل شيئا على الإطلاق، لكنها دمى يلعبون بها في المشهد السياسي أمام القاسي والداني.
نعم. طيب شيخنا، يعني هل ترى أن ربما تكون هذه المؤتمرات هي موضوع تطويل حتى تأتي الانتخابات؟
لا.
ويتم مثلا خروج بشار، خروج آمن؟
لا 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 أبدا. لكن دعني أقول لماذا. نعم الأصل فيه تطويل الأمد، لكن لماذا تطويل الأمد؟ لأن الأمريكيين لا يريدون على الإطلاق خسارة في المشهد، إنهم يريدون المكسبة، فضلا عن أن روسيا تريد مكسبا في المشهد، فضلا عن الصين تريد وضع قدم في المشهد إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن إيران التي تريد أن تلتهم المشهد، لكن من خلال تعاون هؤلاء
اللاعبون الرئيسيين.
تمام.
هم أمريكا
وروسيا والصين وإيران. والصين وإيران. لكن دعني أوضح نقطة في غاية الأمين. لماذا مع احترامي يطيلون الأمد؟ قلت لأن أمريكا تنتظر وتترقب، إن استطاعت أن تصنع حكومة تسمى المعارضة على عينها تكون بديلا عن بشار في إدارة البلاد لصالح الكيان اليهودي ولصالح المصالح الأمريكية في المنطقة، فإنها على الفور ستقوم بحسم المسألة، وساعتها انسى روسيا وانسى الصين كما حدث في ليبيا. لكن طالما ان الامر لم يتضح بعد، وهناك من يغارون على الوطن السوري، وهناك من لا يريدون الهيمنة الامريكية على الشأن السوري، وهناك من لا يريدون الهيمنة الروسية ايضا على الشأن السوري، فان الذئاب تتقاسم، ولذلك فانها تنظر الفريسة حتى تستطيع ان تأخذ اكثر المكاسب من الشأن السوري.
هل حضرتك تنظر هذه النظرة الى ائتلاف السوري المعارض؟
انا يعني بالنسبه لائتلاف السوري المعارض، يعني انا اقول فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الحابل وفيه النابل، فيه العميل وفيه يعني النحرير، فيه الماجور وفيه الصحيح، فيه محترامي السوري الذي يتكلم بشهامه سوريه وعنده الغيره السوريه وعنده القيم الاخلاقيه ويريد الحفاظ على الهويه، وفيه من زرعته اجهزه وايدي، سواء كانت هذه ايدي عربيه او ايدي اجنبيه، لكن الامر اقول في النهايه لا يقوم الا باتفاق سوري سوري، وهذا ما اتمناه.
طيب هل حضرتك يعني ترى اننا علينا ان نعول على انصاف الغرب، لان يعني تحركات الائتلاف وكأنه ينتظر انصاف الغرب؟
شوف من يعني من انتظر انصاف الغرب كان كالروافض الذين ينتظرون خروج المزعوم الذي في السرداب، وليس هناك في السرداب شيء، او بمعنى اخر اريد ان اقول لك شيئا، ان الامريكيين كهنة ودجاجلة، كهنة ودجاجلة، يلعبون بورقة طائفية في المنطقة حيث شاءوا، ويلعبون بالمنطقة حيث شاءوا، والله الذي لا اله الا هو الغرب لا يمتلك دموعا على الاطلاق، وان سال الدموع فهي دموع التماسيح، وصار العرب السنة كالايتام على موائد اللئام، لانهم لا قوة تسند حقهم على الطاولة على الاطلاق. اذا دعني اقول كلمة، ان الامريكيين حينما قالوا ان الضرب بالكيماوي خط احمر، وانه لو ثبت ان النظام السوري استعمل الكيماوي فان امريكا ستطيح به في الحال، ضرب النظام بالكيماوي تلو الكيماوي تلو الكيماوي، وما فعلت امريكا شيئا على الاطلاق، انهم دجاجلة، انهم كذبة، انهم لا عهود لهم ولا ايمان.
طيب اذا كنا لا ننتظر الانصاف يعني من الغرب، هل العرب حققوا انصاف للسوريين؟
ابدا. دعني اقول يعني كاني
يعني ساعتين كم درجة؟
يعني صفر، تحت الصفر،
تحت الصفر،
تحت الصفر. يعني دعني اقول لك يعني كاني اتخيل يعني شرح الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم، فالذين اضروا بهم هم الغرب وهذا النظام البعثي والنصيري والذين خذلوهم هم العرب. ولذلك أقول إن المقاومة السورية يعني مع احترامي ما تشتتت ولا تفرقت ولا تجرذمت ولا دخلت بينها الفتن والريحان ولا صار يضرب بعضها بعضا ولا صارت في موطن اتفاق على الإطلاق إلا بسبب الخذلان العربي، إلا بسبب البعد العربي. ولو أن العرب اتفقوا على نصرة السوريين لكانت هناك رأس تدير المشهد يا أستاذ طارق، لكانت هناك رأس تدير المشهد، ولكانت هناك رأس واحدة تدير المشهد لأذعنوا لها جميعا أي المعارضة ومشوا من خلالها وما وجدت ذرة تفريق أو شرذمة. ثانيا، إذا كانت إيران تبعث مع احترامي بالطائرات وترسل بقطع الغيار وترسل بالدبابات والمصفحات وترسل بالجنود من كافة الاتجاهات، ماذا صنع العرب تجاه المقاومة السورية؟ خذلوهم من حيث التواجد. بالعكس، لو أن رجلا ذهب إلى هناك الآن يسجل على أنه قاعدة أو على أنه من الخوارج أو أنه إرهابي. فضلا عن، أضف لذلك عن أن المعونة، أين المعونة التي تذهب إلى هناك؟ يا أخي، ما استطاعوا أن يسدوا رمق السوريين حتى في لقمة العيش ولا في الغطاء بالنسبة للشتاء البارد. هل يسدوا رمقهم بالنسبة للسلاح؟ والله إنه خذلان، وأعطيهم تحت الصفر ولا يستحقونه.
طبعا حضرتك شفت بعض الصور المنتشرة في مواقع الإنترنت وفي الإعلام حول يعني هؤلاء الذين يموتون جوعا في مخيم اليرموك وغيره من المناطق السورية.
هذا ما حدث إلا في سنة 597 في مصر وفي العراق وفي الشام. خط العبة إزاي؟ لكن يعني أن تكون هناك دول بترولية، دول يعني تمتلك أموالا وتمتلك ثراء عظيما، فضلا عن الخير الموجود في بقية الدول العربية، ونرى السوريين يموتون من الجوع، هذه وصمة عار، هذه وصمة عار. إذا ننتظر الصليب الأحمر هو الذي يذهب إليهم بالمال والمساعدات، ننتظر الغرب الذي نقول إنه الغرب الكافر حتى يذهب إليهم بالمعونات؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم مثل من في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين نحن من قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ دعني أقول لك إن الكثيرين من أثرياء العرب افتضح أمرهم وسخط البرقع عن يعني عن وجوههم وعن يعني مش عايز يعني اذكر كلمات يعني
نعم نعم عموما مشكرا. يعني نريد ايضا ان نستطلع رأي الشارع السوري في مؤتمر جنيف 2، وهذا هو ما سوف نشاهده في هذا التقرير.
يعني العالم ما بيحكي كتير في مؤتمر جنيف 2 بعد 3 سنوات من القتل والتدمير والتهجير والتنكيل بالشعب السوري حتى وصل الى مستوى تجويع الشعب السوري في المناطق المحاصرة، وما منع الا من الكيماوي، وبالاخير استعمل كيماوي ليسلم الكيماوي لاسرائيل. والآن مؤتمر جنيف نتمنى أنه ينعقد بدون مؤامرة على الشعب السوري.
هلا أنا رأيي أنه مؤتمر جنيف 2 هو مثل جنيف 1، يعني ما له قيمة، والقرارات اللي حتطلع ما رح تخدم غير روسيا وأمريكا وإيران وحلفائهم. بالنسبة لنا اللي بيهمنا هو الشغل على الأرض، وطالما احنا قويين وعم نحقق إنجازات على الأرض فهذا أهم من أي مؤتمر تاني رح ينعقد. وبقول لجماعة الائتلاف انه خليكن عم تحاولوا مؤتمرات، لانه انتو وياهن ما لكن وجود ولا لكن تأثير عنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الشعب السوري والفصائل المقاطعة على ارض الشام لا نعترف بمؤتمر جنيف ولا يمثلنا اي فصيل فيه، لان هذا النظام المجرم القاتل لا حوار معه الا بهذه البندقية، والله اكبر.
ان جنيف 2 هو حلقة من مسلسل التآمر على الشعب السوري وسوريا. هذا التآمر الذي يخطط له اللوب الصهيوني العالمي وتديره كل من أمريكا وروسيا بالنيابة، ومع ذلك فإن المعارضة مجبرة على حضوره بسبب ارتهان أغلب فصائلها للخارج كالسعودية وقطر وفرنسا، وحتى أن الفصائل العسكرية في الداخل أصبح قرارها مرهونا للخارج بسبب غياب الدعم الذاتي وارتباطها بالمال السياسي. ونتمنى أن يتوقف الحد عند جنيف 2 وألا يمتد إلى جنيف 3 وجنيف 4 وجنيف 5 كما هو حال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للأسف.
مؤتمر جنيف، مؤتمر جنيف فاشل على المؤاخذة، لأنه مؤتمر جنيف 1 ما طلع معهم شيء. مؤتمر جنيف واحد ما طلع معه شيء ابدا ولا نفذوا بند من بنوده لمؤتمر جنيف. مؤتمر جنيف اثنين افشل من مؤتمر جنيف واحد لانه بيجوا للبالون بينفخوا 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 بالاخير بفشوا بينفخوا 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 على اساس بدنا نعمل وبدنا نتبشى سوف نعمل سنشكل سنغيث الشعب السوري وسنضرب وسن وبالاخير ما طلع معه شيء. مؤتمر جنيف فاشل ونحن ولله الحمد يكفينا ربنا ان الله معنا.
الأخذ في الاعتبار يعني هذه الآراء التي سمعناها من الشارع السوري.
والله دعني أبلورها يا أستاذ طارق، بقول يعني هذا مؤتمر الذئاب للحصول على مصالح من خلال دم الضحية، من خلال دم الضحية. الضحية هي الشعب السوري والأرض السورية. الذئاب هم أمريكا، إيران من الخارج وإن لم تكن في الداخل في جنيفته، وايضا روسيا، الصين، الاتحاد الاوروبي تابع طبعا كما تعلم لامريكا ولمصالح امريكا. خلاصة المسألة، من يتأمل من هؤلاء شيء كالفلسطيني الذي يتأمل من المفاوضات شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجميع لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، القضية منتهية. اذا لا تقول لي طاولة ولا مؤتمرات على الاطلاق. اذا هم بيدخلون في مرة ثانية في تكرار اللعبة الفلسطينية لإطالة الامد من اجل الحصول على رجل سامي يشبه الملكي تماما بتمام يدير المشهد باوامر امريكية لخدمة المصالح اليهودية في المنطقة. ولذلك ما احترم اقول بياخذوا في يا ريتهم راح، يا ريتهم راح. دعني يعني لا اؤيد هذا المؤتمر اطلاق،
ولا اقول انه هيحدث منه خير على الاطلاق، ولا من الابراهيمي ولا حتى من الجامعة العربية التي لا حضور لها على الاطلاق يعني ظاهرا. يعني اذا كان العرب قد خذلوا سوريا، اذا كانت الجامعة العربية قد خذلت سوريا، اذا كان المجتمع الغربي قد خذل سوريا، ثم في النهاية وضع الامر في يد الامريكيين. خلنا اقولها بصراحة، في الامريكيين، روسيا هذه تلتهم الفتات دائما من خلف الامريكيين، كما هو الحال في ليبيا، كما هو الحال سابقا في العراق، الى اخر هذه الامور. خلاصة المسألة ان هذا الذئب الامريكي لا يرجى من خلفه خير على الاطلاق.
نعم، سنعود باذن الله الى هذه المسألة ومسائل اخرى تتعلق بالاوراق الضغط التي يمتلكها العرب، لان حضرتك تحدثت في مسألة هامة لابد ان نتمها باذن الله. لكن ينضم الينا ايضا المفكر الاسلامي الدكتور محمد العبده والمعارض السور ايضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا دكتور. بدايه الائتلاف المعارض يعني ذهب الى جنيف بموافقه اقل من نصف اعضائه، هل ترى ان الائتلاف يعني عنده اجنده واضحه صريحه تغضب الموقف في سوريا؟ واذا لم يتم الاستجابه الى الائتلاف المعارض برايك هل سوف ينسحب الائتلاف؟
لا شك ان الائتلاف عنده هو يعتمد على جنيف واحد.
نعم.
وجنيف واحد يعني اهم نقطه فيها هي انه حكومه ذات صلاحيات واسعه على الجيش والشرطه والمخابرات الى اخره.
نعم.
وبشار لن يكون يعني له دور في هذا الامر. طبعا يتكلمون عن وقف القتال، اخراج السجناء، تأمين الغذاء، وفك الحصار عن المدن. هذه الأمور طبعا يعني هي أزمة الائتلاف، ولكن حقيقة النظام لا يمكن يوافق على هذه الأمور. يعني معروف مسبقا أن النظام يكذب ويماطل من ثلاث سنوات في هذه الأمور، فلا يثق فيه أبدا.
طيب يعني
نعم.
طيب كنت عايز اسال حضرتك يعني هذه الامور حضرتك تحدثت عنها، الافراج عن المعتقلات، يعني انه يعني هل كان على الائتلاف قبل ان يذهب ان يشترط عليهم على الاقل ان يتم مثلا وقف يعني قصف الاطفال والاحياء السكنيه والافراج عن النساء المعتقلات؟ الم يكن بيدهم مثل هذا الامر او مثل هذه المطالبه؟
صحيح. المفروض انه ما يذهب الا وقد يشترط عليهم شروط، ويبدا بتنفيذ هذه الشروط قبل ان يذهبوا الى جنيف. صحيح. ولكن هو طبعا في ضغوط عليهم، انا ما ابرر لهم طبعا، ولكن في ضغوط عليهم شديده ان يذهبوا الى جنيف.
نعم.
والمشكله نحن يعني نخشى انه يكون في تنازلات ايضا من وان شاء الله ما يكون في تنازلات من الائتلاف حتى هذه الامور التي يطالبون بها والنظام لا يقبلها ابدا ولن يحققها، ومعروف انه لن يحققها مسبقا.
نعم.
والنظام لا يمكن ان يحقق امر من هذه الامور الا بضغط شديد من الدول او المجتمع الدولي اذا صح التعبير يعني.
نعم.
ولذلك يعني الحقيقه من حيث المبدا جنيف 2 غالبا هو يعني مؤتمر فاشل، لان لا يوجد اي ضغط على النظام سواء من روسيا، من امريكا، من دول العالم العربي وغير العربي، لا يوجد اي ضغط على النظام. ما دام ما في ضغط على النظام فالنظام سيماطل ويكذب ولن يحقق اي شرط من الشروط.
بعض المراقبين ايضا يا دكتور يقولون ان هذا المؤتمر لن يحقق اي مصلحه للسوريين ابدا، والمصالح كلها سوف تكون في خدمه الدول الداعين الى هذا المؤتمر، هل انت مع هذا الراي؟
لا، هو يعني انا اقول لو المعارضه تستطيع وقف القتال مبدئيا واخراج السجناء وفك الحصار عن المدن وانشاء حكومه فعلا يعني كما يقولون، وان كنت انا لا اثق بهذا، حكومه انتقاليه يعني ذات صلاحيات واسعه وان الحكومه تكون حياديه، هذا الامر قد يعني يخفف شيئا ما عن الشعب السوري الان.
ما الاليه لتحقيق ذلك؟ يعني فيما يتعلق بموضوع انشاء حكومه، يعني ما الاليه؟ يعني كيف يتم اقصاء بشار الاسد؟
يعني طبعا هي الامر هكذا يقال، ولكن حقيقه طبعا ما في اليه واضحه في هذا الامر يعني. ولا في وضوح في هذا الأمر أن يكون حكومة مستقلة فعلا وحيادية فعلا وعندها صلاحيات واسعة فعلا. وقلت لك أن النظام لا يمكن يقبل بهالأمور هذه، هو معروف يعني نظام إلا بضغوط شديدة، وما في ضغوط عليه من أي دولة من الدول، ما في ضغوط عليه. لكن لكن القتال واضح أن النظام يعني روسيا تساعده بالأسلحة الحديثة، وإيران تساعده بالمال والرجال والسلاح أيضا. فالقضية يعني إما أن يستمر القتال سنوات والله أعلم حسب الظاهر، أو يكون هناك نوع من الهدوء قليلا حتى الشعب السوري يعني يستعيد أنفاسه قليلا. يعني هل هذا يستطيع المعارضة هذا على هذا الأمر؟ أنا لا أعتقد أنهم يستطيعون على هذا الأمر، ولا النظام يقبل. ولذلك يعني يجب أن يكون الحل السياسي، إذا كان في حل سياسي فرضا، يكون أقوى من هذا بكثير، تجمع عليه فضائل المجاهدين، وتجمع عليه الائتلاف، ويجمع عليه كل الشعب السوري، حتى يكون هناك شروط قوية، ويمكن يكون في احتمال أن ينجح بهذا الأمر. أما الائتلاف لوحده لا يستطيع على هذا.
إذن يعني ما يعني برأيك يعني ما أفضل التوقعات التي يمكن أن يصفر عنها يعني هذا المؤتمر في صالح الشعب السوري؟
والله هو لحد الآن ما رأينا شيء، لحد الآن ما رأينا شيء تحقق حتى الآن يومين ثلاثة. لكن إن حصل أن وقف القتال فرضا، وقف هدم المدن، وقف البراميل المتفجرة، وفتح فك الحصار عن المدن لإيصال المواد الغذائية للجوعانين الآن في المدن والقرى، فهذا يعني على الأقل يعني ربما يكون بس فقط هدنة مؤقتة لاستعادة أنفاس فقط.
هل تتوقع أن يحدث ذلك؟ لا يعني لا أتحدث عن التمنيات بل عن توقعات حضرتك، هل تتوقع أن يصلوا إلى ذلك؟
أنا شخصيا لا أتوقع أن يوقف القتال، يعني لأن النظام ما أعتقد يوقف القتال، يعني ما أتوقع هذا. هو ده المفروض يعني أن الائتلاف يشترط هذا الشرط المبدئي، يعني وقف القتال تماما فورا حتى يعني يتهدأ الأمور قليلا، وإخراج وفك الحصار عن المدن، لأنه تعرف أنه في ناس يموتون من الجوع الآن في مخيم يرموك وبعض الريف دمشق يعني. فهذا طبعا امر يعني صعب على النفس طبعا، الموت من الجوع. ف ان حصل هذا، ولكن انا شخصيا قلت لك ما اعتقد ان النظام يعني عنده الان يوقف القتال.
اذا حضرتك تتوقع يعني فشل هذا المؤتمر، حضرتك تتوقع فشل هذا المؤتمر؟
ما طبعا ما اتوقع في يعني في امل كبير من هذا المؤتمر ابدا.
المفكر الاسلامي والمعارض السوري،
لان ما دام ما في ضغوط على النظام فما في
نعم.
امل فيه.
نعم اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد العبد. فضيلة الشيخ، كنت حضرتك تتحدث عن موقف العرب، وانا اتساءل هل للعرب يعني اوراق ضغط يملكونها في هذه
اوراق ضغط اللعبة؟ سلبية. بمعنى دعني اقولها بصراحة، امريكا ضغطت على الدول العربية التي تساعد نوعا ما السوريين في تحديد المصير، لكن لما غضبت أمريكا على هذه الدول العربية لأنها تريد المصلحة اليهودية أولا ثم المصلحة الأمريكية ثانيا، ما كان من أمريكا إلا أن ضغطت على هذه الدول، وهذه الدول لا تملك الضغط على بشار على الإطلاق، فضغطت على هذا الائتلاف مع احترامي حتى يذهب بأوراق ضعيفة جدا، بمطالب ضعيفة جدا، بطلبات لا سقف لها مع احترامي.
ما شروط
مسبقة؟ لا مش كده بس. يعني ما احنا بنقول الوقت متى يخضع النظام السوري لمثل هذه النداءات؟ في حالة واحدة، حينما تكون الكفة راجحة للمجاهدين، حينما تكون الكفة في صالح المعارضة، حينما تكون مع احترامي المعركة في على الأرض في سوريا لصالح المعارضة، لكن حينما تكون القوة لدى بشار الأسد، حينما تكون الغلبة لبشار الأسد، حينما يكون النظام الدولي مع بشار الأسد، مع احترامي أنت ضعيف، كيف تفرض علي شروطا؟ بل أنا الذي أفرض عليك شروط، واسمعها مني. أمريكا لعبت هذه اللعبة حتى تذهب المعارضة ضعيفة جدا وخاضعة ولا تستطيع
الاتيان بكلمة حتى تشترط بقى على النظام بدليل لما جاء الضرب الكيماوي مع احترامي اعمى بصره واعمى المجتمع الدولي بصره مطلقا. تعالى من بعد كده لما حدث الضرب مع احترامي عن طريق تفجير البراميل المتفجرة من الجو والمعلوم لدى الدول الاعضاء مطلقا ان هذه تعتبر من جرائم الحرب. يعني انت عتيت المدنيين ببراميل متفجرة, البراميل بينزل بيقتل 100 بيقتل مثلا العديد من الاسر عشرات الاسر, يهدم البنية التحتية الى اخر هذه الامور. لماذا كانت الجامعة العربية نشيطة جدا بالنسبة لليبيا, خذيلة وخاذلة وضعيفة جدا لما كان الامر في سوريا؟
وهذا سؤال
محترامي مهم جدا. هذا سؤال مهم
طبعا.
هناك قالوا لابد من حظر الطيران بالنسبة للنظام الليبي رغم ان النظام الليبي لا يمتلك جيشا على الاطلاق ولا يمتلك مقاومات الجيش. هنا يا اخي ايران تقاتل, هنا حزب الله والعزة يقاتل, هنا الشيعة الروافض العراقيون يقاتلون, هنا بعض الحوثيين يقاتلون في هذه الارض. اجتمع شيعة العالم في هذه الارض يقاتلون شعبا
طبعا.
طبعا كتير من كوريا الى اخره. لكني اسأل مع احترامي, هل تأمل من امريكا التي غضت الطرف عن كل هذه الامور ان تقف مع المعارضة؟ ابدا على الاطلاق ابدا. بل دعني اضيف يعني نقطة في غاية الاهمية. الفتنة التي حدثت مؤخرا بين المعارضة وبعضها المقاتلة بمعنى انني انا لا اؤيد فكر القاعدة على الاطلاق بل ابرأ الى الله منه معي وابرأ الى الله من فكر الخوارج. لكن انتم كنتوا تحت راية واحدة, انتم كنتوا تحت راية واحدة, وعندنا قول يعني ائمة المذهب المالكي في المسألة, وعند الاجماع اللي نقله ابن حزم في تلك المسألة. يا اخي بعد ما تنتهوا من بشار بعد ما تنتهوا من بشار في الحالة دي تقام محاكم شرعية, هذه المحاكم الشرعية يقتص من الظالم ويعاد الحق للمظلوم والتكفيري ومحترامي اللي هو اللي قائم على فكر القاعدة وعمل جرائم لا يقام عليه الحكم الشرعي طبقا لما ورد في الكتاب والسنة. لكن ان تنشأ هذه الفتنة مباشرة مباشرة قبل عقد يعني جنيفتو حتى تكون المعارضة السياسية منقسمة على بعضها والمعارضة على أرض الواقع أيضا التي يعني تقاتل بشر منقسم على بعضها ثم ضغط عربي ضعيف ذليل من قبل الأمريكيين على هذا الائتلاف. لذلك أقول ليته ما ذهب ليته ما جلس.
طيب المجاهدون أليسوا يعني كانوا من المفترض أن يكونوا ورقة ضغط في يد العرب, هل استطاعوا ان يستثمروها جيدا؟
انا اسألك السؤال اقابل السؤال بسؤال, وهل استثمر العرب قضية الاحواز ضد الايرانيين المجوس محترم لما اتهمت الدولة باسرها محترم؟ لا على الاطلاق, لا في الجامعة العربية ولا حتى اثناء الثورة التي قام بها موسوي وكروبي والمجموعة دي. لو انهم استثمروا الامر يعني كادت الثورة ان تنجح, كادت لو ان الدول العربية غزت يعني محترم اهل الاحواز لو ان الدول العربية غزت السنة في الداخل الايراني للحظات لسقط النظام هذا الملالي. لكن دعني اقول لك ان الخذلان لا ترى الا من قبل هؤلاء. ولذلك انا لا امل على الاطلاق, لان البعض يدعي ان امريكا تمثل له ربا ارضية بل اني اقول ان البعض ممن يتعبدون امريكا لو انهم تعبدوا الله بمثل ما تعبدوا الامريكيين لصاروا من الربانيين. انا لا اقصد احدا بعينها على الاطلاق, لكن دعني اقول كلمة في غاية الامين, ان الورقة تلعب بقوة في المنطقة رغم ان عدد روافض في المنطقة لا يمثل الكثير على الاطلاق, لكن التهاون في اليسير يؤدي الى التهاون في الكثير. وقد رأينا اليهود بقلتهم انهم مازالوا على 4.5 ملايين, لكنهم سيطروا على 350 مليونا في المنطقة واذلوهم ولا زالوا حتى الان, وهم اصحاب الشروط وهم اصحاب الطاولة وهم اسياد الامريكيين الذين يركبون ظهورهم لتحقيق مكاسبهم في المنطقة. هذه قام الشيعة الروافض الان بنفس الدور وبنفس التسلسل هذا الذي قام به اليهود من تهجير القصري مثلا في دماج من لعب الان في ارض سوريا مع هذه التحالفات. ولذلك اقول لاهل المنطقة العربية يعني مصر وتونس والجزائر والمغرب والكويت واليمن ولما احترامي عندك السعودية وقطر والكويت والامارات, انا بقول لهم ما انتوش قادرين تلعبوا لعبة ايران في المنطقة, مش قادرين تلعبوا لعبة ايران في المنطقة. ودعني اقول لك قيمة إن الخطر مع احترام لن يتأتى على الإسلام فحسب، لأن الإسلام منتصر ولو انهزم المسلمون، التاريخ يشهد بذلك.
نعم.
التتار جاءوا لسحق الإسلام والمسلمين.
نعم. نعم.
فأبى الله إلا أن يدخلوا الإسلام مذعنين، مع احترام دي قضية، لأن ربنا وعد بذلك. هذا موعد الله.
نعم. نعم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. دي قضية منتهية. أما الخطورة ستأتي على كراسي البعض.
آه.
الذين خضعوا، وأنا أقول لهم مع احترامي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا بحالة واحدة. آه. حتى تتبع ملتهم. فما فيش حد يطيعهم على الإطلاق. وجعلوا الطاعة لله وللنبي ولنصرة المؤمنين بعد هذه الطاعة. في هذه الحالة أعتقد أننا سننجو. وأنا بقول للدول العربية والله العظيم لو أنها غزت المجاهدين دعار على الدول العربية. آه. أن يموت أهلنا هناك جوعا. طب المجاهد اللي في المعركة الحين قاعد يقاتل مع احترامي ويعلم ان اهله يموتون في الداخل من شدة الجوع، كيف هي نفسيته في ميدان الواقع؟
طبعا معنوياته ممكن تتأثر.
ده الاصل ان دول عندهم الغذاء الكافي والزائد عشان يرسلوا للمجاهدين. فاذا كان هؤلاء لا يمتلكون فما بالك بالمجاهدين. ولذلك اقول للدول العربية تبا وتعسا، واخشى من قدوم الدور عليكم ان لم يكن من هؤلاء فمن غيره.
اشكرك فضيلة الدكتور مشاكم، نذهب الى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحب بحضراتكم من جديد، كما جدد ترحيب فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي محمد بن عبد الملك.
أهلا بك، أهلا دكتور، فيك حفظك الله.
الله يحفظك. يعني إذا لا توجد يعني إذا أوراق الضغط العربية فقدتها بسهولة، وانا يعني اريد ان اركز على مسألة شيطنة المجاهدين.
آه.
لان المجاهدين هؤلاء يدافعون عن الدين والعرض والارض،
يعني
وكان يمكن ان يتم يعني استثمارهم او دعمهم بما يخدم يعني حتى الكراسي.
يعني دعني اقولها. آه. بصراحة مع احترم، يعني حينما يعني اشوه هذه الصورة واشيطن هذه الصورة لصالح من؟ انها لصالح بشار في النهاية.
آه.
ولصالح الايرانيين من ناحية اخرى. الاعلام العربي الفاشل الذي يقوم عليه مجموعة مع احترامي لا يفقهون شيئا لا في المعتقدات ولا في اي شيء من هذه الجوانب، ولكن يعني اقول ان الكثير منهم جبلوا على حب من يعطيهم، من اعطى اذنه ومن منع سخطه. ولذلك اقول فان الاعلام شيطن صورة المجاهدين ايضا، لكن لا الوم الاعلام بل الوم القائمين على الاعلام، يعني الوم السلاطين والحكام.
آه.
الذين هم مع احترامي يديرون دفة الاعلام، لان الاعلام في الدول العربية قاطبة لا يضر الا من الحاكم مع احترامي. عشان اكون صريح. يعني ما له الا توجيه واحد. ولذلك اذا هناك ضوء اخضر لشيطنة هذه الصورة، فضلا عن ان ضغطك لا يجب ان يكون على هؤلاء الضعفاء، بل ان الضغط لابد ان يكون لصالح هؤلاء الضعفاء. اذا مع تشويه الصورة، فضلا عن ان الضغط سلبي في هذه المسألة، فلن تأتي بنتيجة مثمرة. يعني دعني اقول لك كلمة هي في صدري وما كنت اتمناه، البعض ممن يدعون الغير على الدين الى اخر هذه الامور، يعني اعلم رجلا في دولة خليجية، يعني نظر رجل يدعي الحب للإسلام رغم أنه كان في منصب قبل ذلك، لكن مثلا يجي في أرض زي أرض مصر.
نعم.
ويقعد يكون خلايا، أنا بقول لك بفلوس وأنا متثبت من ذلك، خلايا خذلانية.
آه.
يكون انتماؤها له ولمن قام عليه، يعني للحاكم اللي هو تبعه، للحاكم. آه. بتاعه، وليس للمصريين على الإطلاق ولا لمصر ولا لحكام مصر على الإطلاق. آه. هذه واحدة. حتى أنه قام بمساعدة يعني واحد في قناة بير سلم لتشويه الصورة بالكلية ولشطنة الصورة بالكلية، سواء. آه. للدعاء للعلماء.
آه.
بالذات للمصريين. لماذا؟ حتى يكون الانتماء والواء لمن يريد هو. ولذلك انا بستغرب، يعني يا ريت يكون في ناس صاحيه ما تكونش نايمه لمثل هذه الامور.
هو من المشايخ يعني هذا؟
لا انا مش مشايخ، ويدعي. آه. انه غيور وانه بيتبنى. آه. لكن هو
كان دعاه الغيره.
لا 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 لا، ده مسؤول، كان مسؤول كبير.
نعم.
لكن
نعم. يعني هدي سبحان الله، يعني حتى وهكذا يفرقون. يعني بدلا من لم الشمس.
هذه مقصود
مع الامه.
شوف يا استاذ طارق، شيطنت العلماء.
آه.
شيطنت الدعاه، شيطان طلاب العلم. طب فين البديل؟
إيه هذا مطلب شيطان.
اه يقطع. آه. لك ويشوه لك، سواء للمجاهدين او للدعاء او للعلماء. طب خلاص دول خلاص. آه. انا مش عايزه مش عايزه مش عايزه. في النهاية
البديل،
البديل البديل اللي انا اوجهك له بقى.
آه.
البديل تعالى ما اجيبه لك اني. يبقى في الحالة دي طال انتماءك تحول زي المجوس دول كده مع احترامي.
آه.
ياخدوا احترامي الانتماء من جنوب لبنان، من الحوثيين، من كيت. آه. الى ايران. ولذلك هذا عايز ياخده من مصر، من كيت، من كيت، من كيت، من ليبيا، من تونس، من الجزائر، الى محله هو. وده بتبقى نقطة خطرة جدا لا يجب الإغفال عنها على الإطلاق. خلاصة المسألة أنا أرى أن الشيطنة تمت من قبل البعض وأن أيضا الضغط تم من قبل البعض. وأنا بقول هل كان الحكام العرب قادرين على اعتبر ما خبر كان قادرين على تحويل الدفة؟ كانوا قادرين على تحويل الدفة وكان ذلك من خلال المساعدة بالسلاح المساعدة بالمال الضغط على المجتمع الغربي لان عندك مقاومات الضغط
في مراحل مختلفة
لا خدها تبرج وعندك مقاومات الضغط عندك المواقع الاستراتيجية عندك خدمة هؤلاء ومصالح هؤلاء عندك انت مع احترامي عندك البترول عندك المال عندك مع احترامي مصر مثلا مركز استراتيجي خطير جدا برضو للضغط الى اخر هذه الامور
وفلوسهم اللي في الغارك ممكن
وعندك ادوارك اللي يعني هؤلاء ولكن للأسف لا حول ولا قوة الا بالله التاريخ يتكرر لا اقول يعيد نفسه بل اني اقول التاريخ يتكرر وفي النهاية تسمع منا الخطب الرنانة والكلمات الجذابة والوعود الخلابة ثم نبكي على الاقطار والامصار.
نعم طيب بعض الخبراء في الامم المتحدة لغرائم الحرب في تقارير وثقوا اكثر من جريمة تعذيب ارتكبها النظام السوري وذلك بعد ايام من الكشف عن 11,000 معتقل يعني كده في نظام الاسد بسبب التعذيب. يعني ايضا محمد بين للمشاهدين ان الخبراء بينوا ان من ضمن الاساليب الموثقه من ضمن الاساليب التي استخدموها صدمات كهربائيه والضرب المبرح والحرق بالسجائر والاعدام الوهمي والحرمان من النوم والتعذيب النفسي مثل التهديد بان يغتصب المعتقل او تغتصب عائلته. هكذا يحدث في سوريا. يعني فضيلة الشيخ يعني هل ترى ان هذا التعذيب الوحشي وهذه الممارسات يعني الغير انسانية بالمرة يعني هل لها يعني منطلق عقدي وهي تمارس من قبل هؤلاء النصيرية؟
فقط هو منطلق عقدي فقط انهم يظنون انهم يتقربون الى الههم دعني اقول الى شيطانهم الذي يعبدونهم من دون الله جل وعلا بتعذيب اهل السنة والجماعة بتدمير اهل السنة والجماعة بالتنكيل اهل السنة والجماعة بالتسليط على اهل السنة والجماعة مثل مثل الملكي لما يقولها كلمة مثلا يقول ان المشهد الان يعني مشهد المعركة بين الحسين ويزيد بين الحسين ويزيد يعني كأنهم يقولوا لأتباعي نحن في حرب مقدسة ونطأها قال احنا في حرب مقدسة حتى وحدك زي
وكذلك النبي حمام الفتاة
حتى يشحذ همم الدهيماء والرعاع والبسطاء والجهال وما شابه ذلك ويخشوا على انهم في حرب مقدس. كذلك انا بقولك بالنسبة لدول هو بيظن انه كده بيرضي مع احترامي السيادة الذين يدعي انه يعبدهم من دون الله جل وعلا انه يظن ان الاله الذي يتقرب اليه بفعل هذه الامور انما هو انتقام من السنة. ولذلك ان قرأت كتبهم فانك ترى الاوحال والدمار والهلاك والبوار في الانتقام من الخصمة. ولذلك انا بقول هؤلاء ثيوقراطيون هؤلاء مع احترامي يعني لا معتقد عندهم حقيقي ولا رحمة في قلوبهم على الاطلاق. ولذلك العالم الغرب بيحبهم عشان حاجة واحدة عشان حاجة عشان هم بيقولوا بعدم الجهاد الا في حالة خروج المدعوم من السرداب اذا ما فيش. ولو انت عارف الرجل القابع في العراق ده اللي اسمه السيستاني اخذ 200 مليون دولار من رامسفيلد مقابل فتوى رغم انه لو لم يدفع له ما فيش حاجة اسمها جهاد عند القوم على الاطلاق. اذا نتفق نحن وانتم على من عندهم الجهاد على من عندهم الجهاد. ولذلك ترى الثأرة والقتلى والتنكيل والتعذيب والحرق والتدمير انما يكون من اهل السنة فقط. لو ان نصرانيا بين ايدي هؤلاء لو ان يهوديا بين ايدي هؤلاء لا يمكن ان ترى وصمة تصلهم من خلال ايدي العابثين سواء كانوا من النصيريين او من حزب البعث المذموم المكروه.
طيب ما فيش يعني لفت نظري صراحة يعني لماذا نرى رغم ان يعني الشيعة الاثنى عشرية يكفرون النصيرية
طبعا.
ولكنهم في وقت الشدائد والأزمات وجدناهم اجتمعوا بكل جحافلهم لقتل أهل السنة والجماعة
تماما.
لماذا يعني لا يتم إعادة ترتيب البيت السني هكذا؟
شوف أنا بقول لك أنا بوضح لك النموذج القرآني يجيب لك في كل شيء. يعني مثلا نقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء. طب اليهود بيكفروا النصارى النصارى بيكفروا اليهود
بعضهم
خطر على ذلك. ولكن هنا يقول لك خلي بالك ما دام أنت اللي ضد ما دام أنت الهدف هيبقى فيه توحد لأن الشيطان يخرج من بينهم لتوحدهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء وبعض من يطولوا منكم فينهم. كذلك هذه الطوائف رغم أن بعضها يكفر بعضها لكن ما دام الهدف هو السنة لابد وأن يتحدوا للقضاء على السنة. إحنا بقى رب واحد كتاب واحد قبلة واحدة نبي خاتم واحد ورغم ذلك نختلف ونفترق ويودع بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا رغم أن كل شيء أمامنا إنما هو حقيقي وهو من علم وعين اليقين، ولكن القوم ليسوا على شيء على الإطلاق. ولذلك أنا أقول يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد.
نعم، يعني فضلت الدكتور بما أنك عالم ومفكر
طيب
وخريج أزهر، يعني لماذا لا يوجد مشروع إسلامي سني؟ نسمع مشروع صهيوني، مشروع تدريبي، مشروع مش عارف إيراني صفوي.
ليه؟ المشروع السني؟ لأن الهيمنة الغربية لا زالت على قلوب العرب حكاما ومحكومين. خدها مني، بمعنى أنهم درسوا، ما تنساش أن في أنا مررت على الاتحاد الأوروبي هنا وهنا، هناك الجامعات بتدرس مع احترامي الأمور الشرعية اللي عندنا عند المستشرقين. ليه؟ نعم. عشان يشوف أهل السنة عندهم إيه، الجهاد ده بيجي نتيجة إيه، الكذا بيجي نتيجة إيه، فهم يعلمون تماما أن أهل السنة لو اتحدوا في الأمر خطورة عليهم، رغم أننا بالعكس نأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران، وأبدا لأن يعني لا نتعطش إلى الدماء ولا نريد قتل الأعداء، بالعكس نحن نريد الهداية لدين رب الأرض والسماء. لكن هم من خلال ما يقرؤون للبعض يظنون أن الإسلام يريد تكون إمبراطورية على ظهر الكوكب الأرضي، الإسلام يخيرك بين الجزية وبين الدخول في الإسلام وبين القتل، الإسلام سيجعل المرأة كذا وسيجعل الرجل كذا، الإسلام إلى آخر هذه الأمور. من الذي يتمسك بهذا؟ نوع أهل السنة والجماعة. يبقى إذا العالم الغربي بتكتله وقواه بعد الحقب الاستعمارية الماضية آثروا أن يجعلوا حكام العرب مفوضين موكلين من قبلهم لتجفيف هذه المنابع وللتفريغ منها. ولذلك ترى أهل الباطل لهم رؤوس، يعني الشيعة لهم رأس توجههم فيتحدون في الهدف رغم أنهم على باطل، ترى اليهود لهم رأس توجههم إلى هدف رغم أنهم ليسوا على شيء، ترى النصارى لهم رأس توجههم ربما ليسوا على شيء، لكن ترى المسلمين لهم رؤوس. ليه؟ لأن لا الحكام العرب عايزين رأس واحدة على الإطلاق. ليه؟ لأن كل حاكم يقول لك لا هيهز الكرسي بتاعي مش عايز دي، ويقول لي طب الشريعة مش ناقص، وعايز أحكام الشريعة مش ناقص، أنا عايز دولة إسلامية مش ناقص، هي دي إزعاج. فلا يسمح برأس إسلامية على الإطلاق، فضلا عن أن الغرب لا يسمح لحاكم عربي بالسماح بذلك. وإلا أحالة، وأنت زي كنت عارف الغرب بيعملوا فينا إيه؟ زي دي كده، حط ده في الحتة دي، وحط ده هنا، وحط ده هنا، التقسيم ده من عندكم. بالضبط. ولذلك أنا بقول لك إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، ونحن لا رأس عندنا.
نعم، ونحن وسط هذه المآسي في فلسطين والعراق.
الشعوب
الإسلامية تقع على من؟
ما نقول الأول الشعوب الإسلامية التي ترفع الفاتورة. شعوبنا المساكين هم اللي بيدفعوا الفاتورة، بدليل حولك أنا بشار الأسد.
لكن أليست مع احترامي لرأي حضرتك أليست الشعوب تتحمل يعني قصة من المسؤولية؟
ما أنا أجيب دي.
تفضل.
يعني واحد زي بشار الأسد مع احترامي، هل ما يدخل جيبه في كل شهر بعد الأزمة اللي جدي على سوريا قل فلسا واحدا أو ليرة واحدة؟
ربما زاد.
لا يزيد. يزيد من الأعوان والممولين. طيب أدي واحدة اللي في الجيش معنا قاعدين مع احترامي ما فهمش ذرة من دموية سورية، قاعدين يفجروا أهلهم بالبراميل المتفجرة وكلام ده، ما بياخدش راتبه وزيادة وعايش في نفس المستوى، عايش ما تزلزل. مين اللي دفع النتيجة؟ مين اللي دفع الفاتورة؟ الشعب المسكين اللي قاعد يهجر ويذبح ويباد ويغتصب إلى آخر هذه الأمور. طيب تعالى لبقية المنطقة العربية، لأن لما يكون في مهاترات مثل هذه مع احترامي القادة والكبار لا يتأثرون على الإطلاق لا بالنواحي الاقتصادية ولا النواحي الاجتماعية لأنهم في أبراج عليه. والشعب الذي يرفع تور والشعوب مع احترامي والشعوب التي لا تتجه إلى ربها ولا تثبت على منهج نبيها على الإطلاق، إنما هي تدفع الثمن بسبب ماذا؟ بسبب إهمالها في البحث عن الحق في الكتاب والسنة، بسبب بعدها عن منهج الله رب العالمين. ولو أنها صدقت في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثبات على المنهج ووجهت سلاح الدعاء إلى رب الأرض والسماء لنجاها ولغير لها. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم، جزاك الله خير. يعني اسمح لي ننتقل الى الشأن اليمني.
حاضر.
وهو ايضا مأساة من ضمن يعني هذه المآسي. نعم، مصادر تؤكد ان سلفي دماج قرروا البقاء في صنعاء بشكل نهائي، وقالت هذه المصادر ان السلفيين الذين يعني تم تهجيرهم من منطقة دماج منتصف الشهر الجاري قرروا الاستقرار بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدم الانتقال الى اي مدينة اخرى. يعني اسمح لي اتساءل اولا، يعني اذا كان الموضوع في النهاية ان هم يتم تهجيرهم، يعني ما الفائدة من كل الذي دار؟
ده مسلسل،
لماذا لم ينتقلوا مثلا من البداية؟
بص استاري،
عندي تساؤلات كثيرة.
دعني اكون صريحا جدا. نعم، امام المشاهدين والمشاهدات. انا بفتح صدر على الاخرة.
نعم.
بقول يا جماعة السياسة الحالية ليست سياسة شرعية. السياسة الحالية ملعب، كان والدي رحمه الله يقول السياسة ملعب نجس،
نعم،
يخلو من الشرف والطهر والمبادئ والأخلاقيات،
نعم،
من دخله خضع لقواعده ولا يخضع لأوامر الله وأوامر النبي، خلي بالحبايب من دي. ولذلك مع احترامي السياسي يستحل الكذب والقتل والتلبيس والتبليس عشان يصل الى الهدف، يقول لك لعبة خليك زي خليك مثلي. حاكم اليمن هذا او رئيس اليمن دخل اللعبة مبكرا، دخل اللعبة مبكرا، وهذا مسلسل تم اعداده من اشهر. بدليل يا استاذ طارق مع احترامي، لما الحوثيين وقعوا مع الدولة على ابعاد او على تهجير السلفيين، مش عايز اقول السلفيين واختزلها في السلفيين، لا، على تهجير السنة يعني الاهالي والاسر الى اغوى طلاب العلم من هذا المكان، وعلى ان يحل الجيش كيت، هذا امر ظلم، هذا امر فيه قسوة، هذا امر يشبه فعل اليهود بالفلسطينيين. ورغم ذلك تمت اللعبة على غير المراد، ورفض الحوثيون بعد ما احترم نزوح الاسر السنية، وبعد خروجها من دماج اخر عاقل في صعدة، ما احترامي رفضوا الانصياع لذلك، ورفضوا التمكين للجيش. ثم يصمت، ثم يصمت ويسكت هذا الرئيس، اعلم انه مخطط. بعد كده يوم بيدخلك في شغلانه يقول لك ايه، اصل في اغتيال واحد من الحوثيين، ما يقتل في 60 دهن، ما يقتل في 60 مصيبه، ده ارهابي، ده ارهابي دموي قاعد يقاتل بدبابات ومصفحات وكيف، وذبح الالاف من الشعب، تيجي تقول لي ويقوم محولها بقى كيت ويدافع عنه دفاعا مريرا. إذا هو جزء من اللعبة، هو جزء من اللعبة. أنا سمعت رجل وهو قاعد يدافع ويستقتل في الدفاع عن محترم إرهابي حوثي، إذا الرجل جزء من لعبة حقيرة على شأن اليمن.
نعم صحيح. اسمح لي أيضا ينضم إلينا فضيلة الشيخ خالد الوصابي الداعية الإسلامي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في طارق يا دكتور محمد الزوبي.
حياك الله.
حيا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان.
الله يحييك يا شيخ خالد. يعني ما هي اخر اخبار الاهالي المهجرين من دماج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا الى يوم الدين. ما بعد، الطلاب الذين هجروا من دماج مع عوائلهم ومع اهل دماج الذين خرجوا من دماج مع طلاب العلم لانهم لم يامنوا على انفسهم البقاء في دماج من قبل مكر الحوثي وكيده وخبصه، فهاجر الجميع سواء كان الساكنون ام طلاب العلم، فقد خرج من دماج اكثر اهلها ولم يبقى فيها الا العاجزين الذين لا يقدرون على النزوح من دماج. هم موجودون، اكثرهم موجود في صنعاء في سعوان، ليس لهم مأوى، ليس لهم سكن، ليس لهم معين، ليس لهم من يمدهم لا بالغذاء ولا بالدواء. كنا ننتظر من حكومتنا الرشيدة ومن الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يزورهم أو أن يمدهم أو أن يطعمهم أو يسقيهم، لكننا لم نجد ذلك كله من الحكومة ولا إلا من أهل الخير الشيء القليل جدا، وهم بحاجة إلى مساعدتهم. فنريد بأهل الخير أن يدعموهم وأن يقفوا بجانبهم، لكن مع ذلك كله لم تتوقف أبواق والصحافة ولا المنافقون ولا الذين يقفون مع الحوثي عن الشماتة بهم. كان يكفي المسلم السني أو الصحفي أو الإعلامي أن يتوقف عن قول السوء والمنكر وأن لا يشمت بأهل السنة، لكن نجد المنافقين قد غرزت رؤوسهم وكثرت ألسنتهم وكلامهم في السخرية بأهل السنة أنهم هجروا من دماج. وهذا والله من النفاق الذي يفخر المسلم فيه من أخيه المسلم عند أن يهجر من بيته ومن وطنه ومن بلده. تكالبت عليهم أو تكالبت عليهم الأحزاب، تكالبت عليهم كذلك المنظمات، لم تلتفت إليهم لا منظمات حقوق الإنسان ولا الصليب، كانت تدخل إلى دماج. فما الذي منع أن تذهب لتوفير الغذاء والدواء لهم إلى صنعاء؟ كانوا يريدون الذهاب إلى الحديدة، ولكنهم جعلوا ما يسمى بالحراك التهامي يعمل حركة ويعمل مؤتمر صحفي من أجل أن يقول نحن لا نرغب بهم هناك. فكيف لا يرغب بهؤلاء المساربين وهم طلاب علم ويفتحون صدورهم للحوثي الذي يعيد في الأرض فسادا ويقتل الناس ويشردهم؟ كل هذا تجد على أن الموازين قد انقلبت. أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. والله أننا نعيشها في اليمن في مأساة عظيمة.
لكن هناك مبشرات أخي طارق والدكتور محمد والأخوة المشاهدين الكرام.
نعم.
هناك قبائل الجوف الأشداء الأشاوس أصحاب الشهامة قد طردوا الحوثيين من بلادهم وساموهم سوء العذاب. نعم. وقد احتفلوا بالانتصار العظيم. هناك أيضا معارك قائمة ومعارك شرسة بين القبائل وبين الحوثيين في أرحب، وهم بين كر وفر، والحمد لله يوم أمس قتل من الحوثيين ما يقارب 12 رجلا وأسر منهم ما يقارب 7. جبهة حاشد وهي الجبهة الأشرس، أهل حاشد بيض الله وجوههم ونصرهم وقوة صواعدهم، لا يزالون على عهدهم صامدون. ونهيب بجميع الإخوة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في كتاب وفي حرب أن يتجهوا إلى جبهة حاشد، فهي جبهة قوية لا تزال متماسكة، أن يذهبوا إلى هناك ويسدوا هجوم الحوثي ويقفوا مع إخوانهم. ونحن نقول لإخواننا في حاشد، نحن معكم قلبا وقالبا وسننصركم بدمائنا وأرواحنا. ولا ننسى كلمة الشيخ حسين الأحمر عندما قال أنه يقف مع دماج وينصرها، ونحن نقول كذلك، نحن مع حاشد وقلوبنا مع حاشد وألسنتنا مع حاشد وكذلك ألسنتنا معهم. لا بد لإخواننا الذين كانوا في المعارك القتالية أن يتجهوا إلى حاشد حتى لا تكون هذه القبيلة لقمة سائغة للحوثي وينتصر فيها على إخواننا في حاشد. بل نقول إن قبائل حاشد هي قبائل شرسة ومن المقاتلين الأبطال الذين ينتصرون على الحوثي بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني، كنا نأمل أن مؤتمر الحوار الوطني وحتى في خلال الختام عندما يختم يشير إلى قضية الدماج ومأساة الدماج وجرائم الحوثي التي ارتكبها ضد إخواننا الذين هجروا من سعدة، لكن مؤتمر الحوار لم يشير إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وكأن هذه صفقة تمت بين الحوثي وبين الحكومة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، فللأسف لم يشيروا إلى قضية إخواننا في صنعاء ولا إلى مأساتهم. ونقول إذا لم توفر الحكومة جامعة لإخواننا الذين هجروا من دماج، نحن نطالب من رئيس الجمهورية أن يفتح لهم جامعة بدل ذلك المركز الذي كان، فإذا لم يفتح لهم جامعة فعليه أن يعطيهم سكنا ويوفر لهم سكن وغذاء، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنهم وسيسأل عنهم يوم القيامة. فإذا لم يقم الرئيس بواجبه يجب على التجار وعلى الخير والعلماء والأفاضل أن يتعاونوا مع إخواننا الذين هم مهجرون وجاءوا من دماج، فهم بلا مأوى ولا سكن، لكن نأمل أن يكون هذا المركز إن شاء الله سبحانه وتعالى مركز خير وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ خالد الوصابي، شكرا جزيلا. إذن فضيلة الشيخ اسمح لي أسألك أيضا، يعني كيف تنظر إلى يعني أداء الأحزاب الإسلامية في هذه الأزمة الموجودة في دماج؟ هل كان الأداء مرضي يعني كما ترى، أما أنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب؟
شوف، لو كان الأداء مرضيا يعني ما صرخت ولا صرخ الشيخ خالد ولا صرخت أنت ولا تكلمنا بهذا الأمر على الإطلاق، لكن بما أن الأداء كان ضعيفا جدا، بما أن الأداء لم يكن عند السقف المطلوب على الإطلاق، بما أن التفرقة والشرذمة هي التي كانت الأصل بين هؤلاء وهؤلاء، فضلا عن محترامي يعني ما يرجى من الصحفيين السنة، من الإعلاميين السنة، من العاملين في مجال الإعلام سواء كان مقروءا أو مكتوبا أو مرئيا، ما احترام. ما رأينا إلا زمرة من المنافقين إلا ما رحم رب العالمين، زمرة من المنافقين يلعبون مع محترامي مع القوي. لماذا؟ لأنهم يحسبون أن الصيحة ستدور من باب قول الله جل وعلا يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. خلاصة المسألة بالنسبة للأحزاب بالذات، أنا لا أرى الأمر محترم يعني فيه ذرة أو أثارة من انتصار لإخوانهم على الإطلاق، لأن الأحزاب، لأن أنت عارف السنة في اليمن، السنة في اليمن أنا أعول على أنهم يزيدون على 75% أو أنهم يقتربون من 80% تماما، وأن الحوثيين لا يزيدون على 7% أو 8% على الإطلاق.
العراق. ولذلك انا كنت والزيدية هي البقية الباقية. ولذلك انا كنت يعني اتمنى من هذه الاحزاب الاسلامية ان تتآلف وان تتمكن وان ترفع سقف المطالب وان تقف وقفة قوية في وجه هذه الحكومة الظالمة وفي وجه الحوثيين للتأثير الكبير على اخذ الحقوق لهؤلاء المظلومين وعلى نزع الحقوق ايضا من هؤلاء الظالمين. لكن للأسف اقول هنا للأسف واقول هنا للأسف.
عموما يعني على ذكر الاحزاب هناك ايضا فيديو شاهده وايضا المشاهدين هو عبارة عن جزء من بيان حزب الرشاد اليمني يستنكر فيه يعني التهجير القسري لابناء دماج. نشاهد هذا الفيديو.
دماج وطلابها من قتل وحصار وتدمير دام اكثر من 3 أشهر فذهب ضحيته اكثر من 1500 شهيد وجريح في دماج وما حولها مع تهديم المساجد والمساكن فوق قاطنها وتخريب الآبار والمستوصفات وغيرها في حرب ظالمة تهدف إلى استئصال أبناء المنطقة وتهجيرهم قسريا على خلفية عنصرية وفكرية ذات أجندة خارجية وفي تعد سافر على حقوق الإنسان الضرورية التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية كحق الحياة وحق الفكر والسكن والتملك والإقامة والتنقل وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي استمرت نحو 100 يوم في ظل صمت مطبق من قبل مؤسسات الدولة وعجز مزر عن القيام بواجبها في حماية المواطنين وتقاعس من عامة القوى السياسية والمجتمعية عن التصدي لهذه الجرائم حتى نفدت جميع ضروريات الحياة في قرية دماج مما جعل الأهالي بين خيارين القتل الجماعي أو التهجير القسري وحاولوا الاستغاثة حتى اللحظات الأخيرة باللجان الرسمية إلا أن الرد كان مخيبا للآمال وهو أن الدولة لا تستطيع أن تفعل لهم شيئا وليس أمامهم متى أرادوا الحياة إلا الخروج بالإكراه. وعندها رأى القائمون على دار الحديث بدماج ان انقاذ حياة ما تبقى من الناس في ظل ما ذكر سابقا هو المتعين عليهم وان التهجير القسري رغم شناعته وشدته عليهم اولى من بقاء الناس تحت الموت المحقق. وللعلم فان جريمة التهجير القسري قد سبقها او سعى لها الحوثي منذ حروبه الاولى مع الدولة في عام 2004 وسطرها في بياناته وشروطه المكتوبة التي جعلها شروطا لإيقاف تمرده على الدولة. كما أن جريمة التهجير القسري سلوك ممنهج لجماعة الحوثي فقد سبق تهجيرهم لأهل دماج تهجير أكثر من 250,000 من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معهم من مناطق صدع صعدة.
يعني نذهب من الملف اليمني إلى الملف العراقي ومعارك دائرة في العراق. اولا اريد من حضرتك ان تضع العنوان الصحيح لهذه المعارك.
والله انا بقولها الاسم الملكي قال هي معركة المقدسة. انا بقول هذه معركة الطائفيين. معركة الطائفيين. وان شئت قلت هي معركة ضد الفكر السني لاستئصال السنة او لتهجيرهم او لهيمنة الروافض على ارض العراق. وان 35% من الروافض ان يحكموا ارض العراق. يا اخي انا بقول لك اسوأ حاكم سني صدام حسين خلاص رحمه الله. اسوأ حاكم سني هو افضل من اعظم حاكم رافضي جاء على ظهر الارض. على سبيل المثال على سبيل الحصر في عهد صدام حسين رحمه الله كان العراقيون يعيشون في عزة يعيشون في انتصار يعيشون في قوة يعيشون في رغد يعيشون في سعة وما كانوا محتاجين على اطلاق وما كانت دماؤهم بمثل هذه الصور. لكن في عهد المالكية الطائفي انظر الى العراق الان تمثل مستنقعا للدماء وارض العراق لا تشبع من الدماء. فضلا عن ان كثيرين يتصارعون من خلال الطائفية على السنة والجماعة هناك. وترى الوكلاء ايران ترى وكلاء الامريكيين ترى وكلاء الاجانب يعملون في ارض العراق. ولذلك المساجد لا حرمة لها على الاطلاق تفجر في كل لحظة حتى في صلاة الجماعة.
صحيح.
الاسواق لا حرمة للذين يمشون بها على الاطلاق.
لازم تنزيل صوت الجمعة
بالضبط كده. من بقولك انا بقولك اهداف فضلا عن التهجير القسري فضلا عن الاجرام فضلا عن قتل العوائل. ولذلك اقول ان الغرب مشترك في هذه الجريمة النكراء، بدليل ان وزير الدفاع الامريكي لما اعترف من الاسبوع الماضي وقال ان الملكي طائفي وان الملكي وعلى الشيعة يهيمنون على المناصب في العراق وانه مع احترام استهجن السنة وعاداهم وفعل بهم. طب ما دام هذا الاعتراف قائما لماذا تزوده بالسلاح؟ لماذا تزوده بآلات القتل؟ لماذا
تتبعه عليه؟
اي نعم
دلان فاضي يعني يقوله بشرط الا تستخدمه ضد المكون.
السياسة ملعب النجس لها ظاهر ولها بواطن. ولذلك فان الامريكيين يتعاملون مع العرب وبالذات يتعاملون مع السنة كانهم لا عقول لهم على الاطلاق. احنا بنديره بس احنا مع احترام بنديله سلاحه في اي امر تجد هذا. فضلا عن الخذلان العربي برجعتان الخذلان العربي للسنة في العراق كما خذل السنة في الاحواز كما خذل السنة في كل مكان.
هذه المرة الثانية
اي نعم اي نعم ده في العراق
خذلان مكرر
اي نعم. ولذلك انا اعود الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم في صحيحيهما واتي الى لفظ الامام البخاري لا يلدغ المؤمن من جحر واحد عند الامام البخاري من جحر واحد وليس من جحر فقط من جحر واحد مرتين لكن هؤلاء يلدغون ويلدغون ويلدغون نعم وكانهم استمرأوا ذلك.
لكن دعني اتساءل دكتور محمد يعني اليس من مصلحة العرب ان يقوم موقف السنة فهم السد الوحيد المتبقي امام هذا الطوفان الايراني؟
شوف العراق بالذات كموقع استراتيجي صدقني انا بقولك هم صمام الامن والامن للمنطقة العربية وبخاصة للخليج العربي. اضف الى ذلك انهم الامن القومي انهم الامن القومي للكويت والبحرين والسعودية وقطر والامارات. يعني اقول ان بوابات هذه البلدان مفتوحة لهؤلاء المجوس من كل اتجاه من خلال اوراق المجوس في المنطقة باسرها رغم ان اوراق هينة ضعيفة لكن معظم النار من مستصغر الشرر.
طيب ما الذي يحدث
تطفي هذه الشرر فالنار تشتعل.
طيب ما الذي يحدث اذا كان الامر هكذا؟ لماذا نجد بعض الاعلام العربي والمدعوم من دول معينة دول عربية بل دول خليجية حتى يكون كلامي اوضح يعني يظهر يعني هذه الحرب وكأنها حرب طائفية على الارهاب حرب على الارهاب وليس على اهل السنة والجماعة وليس طائفية.
تدري ليه؟ لان ما احترامي حينما ياتي الملك ويتهم السعودية بانها دولة تمول الارهاب وكت 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 يقولها بملء فيه ولا يستحي على الاطلاق. فرمي كده طب اين السعودية؟ اين السعودية في الذب عن نفسه؟ طب اين السعودية ما احترام في تقوية هؤلاء ودعم هؤلاء؟ يا اخي حينما احترامي حينما يريد ان يلتهم جزءا هو الاخر من الكويت الان وهو يعرض بالكويت كثيرا ما احترام يعرض بالبحرين كثيرا يعرض بالاكراد كثيرا الى اخر هذه الامور. يا اخي اوراقك في المنطقة تحيطه من كل اتجاه فبدلا من تمكن المجوس يعني ما تنساش ان العراق الحين صارت كعكة كعكة في ايدي الايرانيين وعتفكر ان في حظر اقتصادي على ايران. لا الحظر الاقتصادي مش موجود على ايران على الاطلاق. ليه؟
من العراق.
العراق موجود العراق موجود بتورد لها وتصدر لها بتصدر لها وتورد لها هذه لعبة. الامر الثاني من خلال جنوب لبنان لانها دولة داخل الدولة برضو تصدر لها وتورد لها من خلال النظام السوري الفاشي هذا اللي هو النصيري تصدر لها وتورد لها. يا اخي العيب كثير وذلك اقول لك ان الشعوب العربية او ان الحكام العرب او يا اخي ان ما احترم مش عايز ابعد عشان ما يقولوش الشيخ زوبل يعني ان الانظمة العربية لانها ضعيفة تضغط فيها من الخارج وما عليها الا السمع والطاعة.
ما عليها الا السمع والطاعة. اسمح لي شيخنا مشاكل اما نذهب الى فاصل ثم نعود الى المشهد العراقي ايضا فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد كما جدد الترحيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزوبي.
شيخنا
الحبيب انا طبعا سعيد بلقائك واتجدناك لكن ونحن يعني في المشهد العراقي اليوم والحمد لله هناك انتصارات كبيرة جدا لثوار العشائر والجيش المالكي هذا بكل دباباته واسلحته وهمراته يحترق. فيعني ما هي الرسالة التي يعني توجهها الى اهل السنة في مثل هذا الموقف؟
والله اولا اسأل الله جل وعلا ان يرحم من مات منهم وان يحتسبهم من الشهداء وان يجعل مثواهم في الفردوس الاعلى
هو رب الأرض والسماء وهو القادر على كل شيء. وأسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميتهم وأن يطعم جائعهم وأن يسقي ظمئهم وأن يمكنهم من عدوهم الطائفي وأن يعيد الكرة لهم وأن يجعل الراية هي راية أهل السنة والجماعة في أرض العراق الحبيبة بإذن الله جل وعلا. أما عن هذه الاتصالات فهذا مأمول بإذن الله جل وعلا، لأنه شتان ما بين إنسان يقف على اعتقاد صلب وما بين طائفي يدار كما تدار البهيمة لا عقل له على الإطلاق، بل إن المجوس هم الذين يديرونه كريموت كنترول أو بريموت كنترول. أيضا إن العراقي الذي خرج لا أقول ثأرا لكرامته على الإطلاق، ولكن انتصارا لدينه أولا، لأن هويته هي المستهدفة في البداية وفي النهاية. الأمر الثاني أنه يذب عن أرضه. الأمر الثالث يذب عن ماله وممتلكاته لأنه يهجر قصريا، وإذا في كل الحالات إن قتل فهو شهيد، أي نحسبه عند الله شهيد ولن نزكي على الله أحدا. أما عن الغلبة ففي البداية لهم إن شاء الله، لكني أقول الأنظمة في العربية إن خذلوا هؤلاء وتركوا هؤلاء فإنهم لا يمتلكون الطائرات بدون الطائرة على الإطلاق، ولا يمتلكون المفرقعات، ولا يمتلكون الدبابات، ولا يمتلكون المصفحات. ولذلك أقول الله الله في نصرة هؤلاء، وقد أراكم الله جل وعلا ما تقر به الأعين من خلال جهاد هؤلاء. ولذلك على المنطقة العربية بأسرها أن تدعم هؤلاء بكل ما أوت، كما أن المالكي يدعم من أمريكا ويدعم من إيران ويدعم من كافة الروافض على ظهر الأرض في قتال السنة الذي ادعى أنها يعني معركة بين يزيد وبين الحسين. وأنا أقول له بالمناسبة يعني الحسين بريء منك ومن أمثالك. يعني أقول لك أنا كنت بقول لهم أنا من الحسين، أنا من نسبي يا أستاذ صاري، سواء في دار المخطوطات في المصرية الله يبارك في عمرك أو في النقابة أو في المملكة العربية السعودية، الحمد لله لما الشجرة تتصل خدت بالحضرك إلى زين العابدين ابن الحسين ابن علي. أما هو فمن أين؟ ما احترم هؤلاء أصلهم هناك من إيران أو من خراسان. هؤلاء ما احترم أصلا يعني بالنسبة لأجدادهم غير عرب على الإطلاق. بل إني لما كنت في الكويت ذات مرة وجاء ضيف غير مرغوب فيه يعني إيراني، والحمد لله ينتفق على السنة وطردوه في الحال لأنه تطور على السنة وتطور على رموز الصحابة إلى آخره. هذا رجل ما كان يتكلم يعني بكلمة عربية واحدة، بل هذا رجل محترم لا يجيد كلمة واحدة، شتان بين أن أقول لا يجيد قراءة آية وبين أن أقول لا يجيد كلمة واحدة من كتاب الله جل وعلا نطقا ولفظا. ولذلك يقول آل من آل بيت، أنت من آل بيت النبي، أنت من آل إبليس، خدت لك
الثاني أنت سمعته بالكلمة
العربية. أي نعم. لا 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 لا، بس السنة اصلا مش عراقي في الاصل، ليس عراقيا على الاطلاق. هذا بدون خدت العبك زي ومش عيب اهو من ولد ادم ولد ادم فين كده وفين كده يعني. من بلهو
من بلهو يكون مرجع كبير مثل السستاني ولا يستطيع ان يتحدث اللغة العربية في بلد عربي.
خذها مني من هانت
بلد عربي.
من بلهو من هانت عليه نفسه وضرب جسده بالجنازير وضرب رأسه بالسيوف وأدمى نفسه وعذب نفسه وعاش في وهم أنه يقاتل مع الحسين. مع احترامي لا تستمر عليه شيئا على الإطلاق، فإن رأسه موجودة في الخارج مع أشياء أخرى. ولذلك أقول يعني أنا لا أتحدث عن عوام الشيعة مطلقا، بالعكس في عوام الشيعة يا أستاذ طارق أو كل عوام الشيعة ما لم يقولوا بتحريف كتاب رب الأرباب، ما لم يكفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قلنا، فلهم من الاحترام ونأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران، وننقذهم من براثن لهؤلاء. وأنا أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أدعو إلى قتل، أعوذ بالله أن أدعو إلى إراقة دماء، أعوذ بالله أن أكون شرا، لكني أريد نصرة المظلوم والانتصار من الظالم. شتان ما بين الجهاد الشرعي وما بين والعياذ بالله الثأر، أنا لا سنة لي بالثأر على الإطلاق، لكن الجهاد الشرعي الذي هو تحت راية أنا معه، أنا معه أينما كان، وبضابط أن يكون على الحق لأن ربنا جل وعلا لا يحب المعتدين، والله لا يحب المعتدين. خلاصة المسألة يا أستاذ صارق، أنا بقول للأنظمة العربية فرصة فرصة لأمنكم القومي، قفوا معاليكم بالعراق حتى ينتصروا بإذن الله جل وعلا على هذا الطائفي.
طيب وإذا وجدتم وقفوا مع المالكي بشكل أو بآخر، يعني هنقول إيه ساعتها يعني؟
يعني في
يعني إذا دعموا فكرة المالكي من أن الحرب على الإرهاب.
أنا خايف من حاجة، عارف من إيه؟ بعض الأنظمة بيبقى عندها ميزانية في مصر، النظام القبلي والبدوي والكلام ده، فيظن انه لو سمح لمثل هذه الظاهرة تظهر ان ممكن القبائل تتحد يوما ما والبدوي يتحدوا يوما ما، البدو خدت الحرك ازاي، وفي هذه الحالة يمثلون خطورة عليه تشبه هذا، لكن شتان لا، بالنسبة لأهل السنة والجماعة السمع والطاعة في الحق وليس في الباطل، طالما انت على الحق في سمع اوكي. حتى لو كان عندك جور وظلم، احنا عندنا باب في العقيدة باب الصبر على ظلم وجور الحكام،
فعمر ما يتشابه هؤلاء بهؤلاء. خدت الحبك ازاي؟ لكن هؤلاء يا اخي وقع عليهم الظلم، وربنا يقول اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. يعني لو ان اهل السنة خرجوا على المالكي يقاتلون الى لا نسمح بذلك. لو ان اهل السنة خرجوا على الشيعة، على عوام الشيعة لقتلهم او لتفجيرهم او لفعل، لا نقبل، اعوذ بالله، هذا عدوان وهذا شر لا نقبله على الاطلاق. لكن ان يقوم الشيعة محترم بلهيمنة بشهادة العدو الذي مكن لهم بتدمير اهل السنة، بتفجير اهل السنة، بتهجيرهم القسري، فانا لا نقبل ذلك، وهذا اعتداء. وللانسان ان يدافع عن نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يريد اخذ مالي، قال لا تعطيه. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال هو في النار. والحديث صحيح.
نعم صحيح. طب يعني على ذكر الثوار، هناك ايضا ثوار العشائر والحمد لله اسروا بعض جنود النور المالكي، ولن اقول الجيش العراقي، فانا لا اريد ان اعطيهم هذه الصفه، هم جنود او ميليشيا لنور المالكي. نشاهد هذا المقطع. هم جنود او ميليشيا النور المالكي الذين يعني صرف عليهم المليارات من قوة الشعب العراقي، ها هم وقت النزال كما رأيتم.
شوف يا استاذ طارق، ورغم ذلك يعني انا احث السنة هناك واحث العشائر على الا يدمروا الاسير ولا يقتلوه ولا يجيزوا عليه الى اخر ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن
والله الشيخ دول شربوهم قهوة واكلوهم.
انا عارف ما نبقش، ما نبقى ايه،
شو نبقى ايه،
شوف يا استاذ طارق، انا بقول ايه، انا بقول النخوة ما بقولش العربية، النخوة الاسلامية موجودة في قلوب هؤلاء. ووالله لو ان مجموعة من ابناء العشائر وقعوا في يد هذا الطائفي او في ايدي مقاتليه من الميليشيات، لا اقول من الجيش، الجيش العراقي بعد صدام ليس هناك جيش عراقي، لذلك لو وقعوا في ايدي هذه الميليشيات ما رحموهم
على بيمثلوا بيهم بقى. مش تبكي حدث فعلا
اعظم من ذلك، عندي صور واشياء اعظم من ذلك،
هذا حدث فعلا. وانا يعني هناك ايضا مسألة، يعني بعد ان كرموهم ورجعوهم حصل ان مثلا واسط كانت السنة يعني تبرعوا ليهم اهل الانبار بالذات، بعد ما تبرعوا ليهم ارسلوا ناس لقتل السنة،
ايوه طبعا،
لسلم منهم نفسهم كرموه، ومع ذلك ارسلوا مرة اخرى. اسمح لي شيخ معنا يعني احد ثوار العشائر، ابو نورس، السلام عليكم.
عليكم السلام،
اهلا وسهلا. يعني ايه اخر اخبار التطورات الميدانية؟ ونحن يعني سمعنا عن انتصارات كثيرة تحققت لأهل السنة والجماعة اليوم في فلوجة، في النعمية والجرمة، وعموما في وأيضا في الأنبار عموما.
نعم نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
من أرض الأنبار نزلت لكم بشرى الانتصارات التي حققها ثوار العشائر في أرجاء محافظة الأنبار، ابتداء من مركز محافظة الأنبار. تمت السيطرة الكاملة على منطقة الملعب وشارع 60 في مركز مدينة الرمادي، امتدادا إلى بداية الدخول من منطقة التجارية.
نعم.
وإحراق عدة آليات. وننتقل إلى منطقة الجزيرة المحالية إلى نهر الفرات، الجهة الثانية لمركز المدينة المحافظة. أولا في منطقة عشيرة المفرات تم إحراق دبابة وهمر، واشتباكات مستمرة منذ اليوم إلى حد هذه الساعة. العشيرة. وننتقل إلى منطقة البعبيد والبغالي، تمت السيطرة عليها من قبل الثوار سيطرة كاملة مع أشر عدد من الجنود وغلم آليات وهمرات الجيش مع أسلحتهم.
نعم.
أما في منطقة الفليجة،
نعم،
فسيطرة الثوار على الفوج على السرية الأولى في منطقة المعينية، حيث تم أثر على بنود جنودها واغتيال سياراتها والأسلحة فيها ومنطقة السكنية في مدخل فلوجة من جهة الصقلاوية. اشتباكات جارت بصباح اليوم إلى ما بعد الظهر وتسبب فيها قوات المالكي خسائر وتم السيطرة على أحد معسكرات في منطقة الجرمة شمال الفلوجة وتم إحراق المعسكر بالكامل والسيطرة على 3 مرات واستقطابها إلى مدينة الفلوجة وحرق 3 مرات وأسر ما يقال 10 جنود وإسقاط طائرة كذلك في منطقة الجرمة.
نعم.
هذه حصيلة الأعمال التي جارت اليوم في
الحمد لله. يعني إذن المعنويات أكيد مرتفعة لأن هذه انتصارات ونجاحات يعني حقيقية يعني ليس مجرد يعني خبطات إعلامية.
نحن نقول لكم إن شاء الله يعني الحدث الحقيقي بدون جيء أو ترويج الانتصارات إن شاء الله كاملة وذلك فضل الله الذي من به على أبناء السنة في هذه المدينة وفي الأمة.
نعم.
لا تضر عن هذه الجهة التي أمشت من قبل المالكي وأوانهم أشياده في طهران.
أبو نورس يعني برأيك ما هي الأشياء التي يحتاج إليها يعني المقاتلون وهم في هذه المرحلة؟ إمداد مال أم سلاح أو مثلا خبرات طبية مستشفيات؟
اللي ينقص في هذه المحافظات هو مسألة الدعم الإعلامي من القنوات الفضائية. هناك تكتم كبير من قبل القنوات الإعلامية ما عدا 3 رافدين ونشكرها ونشكر التاجر الفني الذي يعمل بها ينقل الحدث لحظة بلحظة. أما بقية القنوات العربية مع اعتزازنا بقناتكم تكتم على ترويج الإذاعات ترويج كان لصالح الحكومة الصفوية في العراق ونقل الحقيقة بالذي يريدونه المالكي ولا ينقلون حقيقة نهائيا. اليوم دخل اليوم صباحا دخل ما يسمى بعلي غيدان قائد العمليات الأنبار دخل إلى منطقة البفراج وصور تصوير خارج المنطقة ويبثه في التلفاز بأني أنا في منطقة البفراج بالقرب من الرمادي ومسيطرين فترة تامة وهذا الكلام كله
كلام كاذب. عيب عليه علي غيدان يعمل كده يعني اعلام كاذب يصور خارج المنطقة ويبين الناس انه داخل منطقة البوفراج. هذا ما فهمته منك يعني.
نعم اعلام كله كاذب. نحن نطلب من قناتكم الفضائية مشاهدة ابناء السنة في هذه المنطقة في هذه المحافظة بالاعلام ونقل الحقيقة بما تدور في الرمادي وفي جميع المحافظات المنتشرة لأنه الإعلام نصف المعركة.
نعم أبو نورس تفضل.
ونحن على ذلك لأنه يعني صابرون إن شاء الله لمدة 28 يوم مضت.
الحمد لله.
الحمد لله.
أبو نورس أحد ثوار العشائر والنشط الميداني أشكرك شكرا جزيلا على هذه الأخبار المستفيضة الطيبة التي الحمد لله فرحنا بها جدا وبإذن الله سوف تستمر الانتصارات. لكن فضيلة الشيخ ألا ترى أن يعني المسألة دخلت في الجد زي ما بيقولوا ربما تتسع يعني رقعة النزال إلى خارج الأنبار؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى يعني دعم مالي أسلحة ومثلا إلى مستشفيات ميدانية؟ كل الأمور دي تحتاج طبعا تحتاج دعم يعني.
الإجابة من شقين. الشق الأول حتى
يتمكن هؤلاء من الاستمرار في الذود عن دينهم وعن أعراضهم وعن أرضهم وعن أموالهم وعن كرامتهم، فلا بد من مساعدتهم ومعاونتهم في كافة المجالات.
نعم.
مع احترامي يعني أنا عندي بندقية وعندي طلقات تنفد الطلقات، لا قيمة للبندقية في هذه على الإطلاق. ثانيا هؤلاء مع احترامي قبائل وعشائر وليسوا دولة على الإطلاق، ولا يمتلكون المصانع التي تقوم بصنع هذه الأسلحة. أما الآخر الطائفي فمعه إيران تأتي بالأسلحة من كل اتجاه، من روسيا ومن هنا ومن هنا ومن هناك.
والله شيخنا حتى ما قال لنا أحدهم إن خمسة بيقتلوا بندقية.
أنا بقولك هذه واحدة. النقطة الثانية، إذا وجب على كل الأنظمة العربية وعلى الأثرياء العرب، ما احترم هناك ممكن ترى ثريا عربيا يذهب إلى دولة أوروبية فينفق على الكاسيات العاريات على كذا إلى كذا إلى آخر هذه الأمور، يعني الآلاف المؤلفة من الأموال، وهناك من يتبرع لحديقة حيوان حتى يستجلب رضا هؤلاء بعشرة ملايين دولار، لو أعطاها لهؤلاء لاشتروا بها الأسلحة التي يستطيعون بها الذب عن أنفسهم بإذن رب الأرض والسماء. خلاصة المسألة على الأرض
العربية، وماذا عن أثرياء العراق؟
ما نقوله على الأنظمة العربية أولا، وعلى الأثرياء العرب وعلى أثرياء العراق خاصة من أهل السنة والجماعة، أن يضحوا هذا جهاد مرتبط بالتضحية، أن يضحوا بالكثير من أموالهم ومن عدتهم ومن عتادهم لصمود هؤلاء أمام هذا الطائفي بإذن الله جل وعلا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عار على كل مسلم سني يرضخ في هذه الميليشيات تحت وطأة المالكي فيما يسمى بالجيش العراقي. هذا ليس بجيش على الإطلاق، بل هذه الميليشيات تقوم على هدم أهل السنة والجماعة وعلى تهجير أهل السنة والجماعة وعلى إبادة أهل السنة والجماعة. فمن كان تحت إمرة المالكي من هؤلاء فهو خائن لدينه، خائن لوطنه، خائن لعشيرته، وعلى رأس هذه الأمور هو خائن لأهل السنة والجماعة. ولذلك أقول لأهل السنة بالإجماع الذين يعني ينضوون تحت هذه الميليشيات، لا أقول تحت الجيش العراقي على الإطلاق، أن يخرجوا بسرعة وأن يتبرعوا إلى الله جل وعلا من هذا المجرم، وأن يقفوا في صفوف إخوانهم لذود عنهم ولذب عن أعراضهم.
وأنت علم من علماء الإسلام ومن الأزهر الشريف، ألا ترى أن لابد أن يكون هناك دور للأزهر وللمؤسسات الدينية عموما يعني حيال ما يحدث؟
دعني أقول إن الأزهر يعني في حالة موات يعني منذ فترة، لأنه كان يتبوى الريادة والمكانة، ولما فقد استقلاليته العلمية والمادية فهو في حالة موات. ولذلك لما قمت بالاعتراض وتقديم المطالب العشرة يعني في مشيخة الأزهر، ما كان هذا يعني انتقاما ولا كان كراهية في شيخ الأزهر على الإطلاق، ولا أبدا أبدا، بل أنا أريد أن تكون هذه المؤسسة هي المؤسسة العظمى في المنطقة العربية والإسلامية بل في العالم بأسره. ثانيا، أردت أن يتبوى الأزهر المكانة الأولى بالنسبة لقلوب المسلمين في العالم أجمع. أردت من النقطة الثالثة أن يكون علماء الأزهر على قدر المسؤولية اتجاه الأحداث ليس في مصر بل في كل مكان. خلاصة المسألة، يعني على الأزهر أن يقوم بدوره الحقيقي، لأنه يمثل رأسا من رؤوس أهل السنة يعني والجماعة عند الناس وعند المسلمين، ولأنه في أرض مصر. فضلا عن أن على الإعلام الإسلامي، على الإعلام الإسلامي أن يقوم بدوره الحقيقي مع هؤلاء المظلومين، مع هؤلاء الذين يحاربون من كافة دول الجوار، من إيران ومن كذا إلى آخر هذه الأمور. وأيضا أقول على الإعلام العربي، خرجت بقى من الإعلام الإسلامي، على الإعلام العربي إن كان يعمل للمصلحة العربية حقا ولا يعمل لصالح إيران أو للمنطقة أو للأمريكان، عليه أن يقف بجوار هؤلاء وأن يقوم بالتغطية أولا بأول، حتى يرى العالم بأسره جرائم الأمريكيين هناك، وحتى يرى العالم بأسره جرائم الطائفين الروافض هناك، وحتى يرى الظلم الواقع على أهل السنة والجماعة.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المتين الزغبي، جزاك الله خيرا على هذا اللقاء الطيب الذي تشرفنا
يعني بحضرتك.
المشاهد الكرام، شكرا جزيلا، نلقاكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.